بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه الكليمة أريد أن أقسمها إلى قسمين، أما القسم الأول فما يتعلق بفهم الآيات من سورة الكهف، وأما القسم الثاني فما هي التربويات التي نحتاج إليها ونستمدها من هذا القسم من الفتن التي نبهت عليها هذه السورة العظيمة سورة الكهف. وفي القسم الأول منها في سورة الكهف أرجو منكم أيها الأحبة أن تأخذوا بالمصحف من بين أيديكم حتى يفهم كلام الله عز وجل على وجهه، فكرما أنا سأفسر لكم الآيات الآن، لكن ضعوا المصحف بين أيديكم لتفهموا الآيات فهما تاما، لأن نظر العين يعين العقل والذهن على الفهم. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الكهف هذه الفتن الأربع، فبدأها بفتنة الدين، ثم ثنى بفتنة المال، ثم ثلث بفتنة العلم، ثم ربع سبحانه وتعالى بفتنة الجاه والسلطان. فبدأت بفتنة الدين وختمت بفتنة السلطة والجاه، وهذا يدل على أن هاتين الفتنتين عظيمتين جدا، لأن مسألة الفتنة في الدين هي كذلك وبدأ بها، ومسألة الفتنة بالجاه والمنصب هي أيضا خطرة جدا وقل أن يسلم منها أحد، فجاء التنبيه عليها بهذا النحو. أما ما يتعلق بأوائل فتنة الجاه والمنصب فقال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك هذا راجع إلى أول سورة الكهف في سؤال معشر يهود لما أمروا العرب في قريش أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور: أن يسألوه عن الروح، وأن يسألوه عن فتية الكهف، وأن يسألوه عن ذي القرنين. هذه الأسئلة الثلاث أجابت على السؤال الأول منها عن فتنة الروح أجابت سورة الإسراء، وأما بقية الأسئلة فتولت سورة الكهف الجواب. فجاء الجواب هنا عن ذي القرنين، فقال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. من هو ذو القرنين؟ لا يهمنا ذلك. والعجب أن مثل هذا الرجل الذي ملك المشرق والمغرب والشمال بهذه السلطة القوية لم تذكر له كتب التاريخ خبرا يذكر، لا يعلم حتى الآن من هو ذو القرنين الذي تكلمت عنه هذه الآيات. واختلف المؤرخون في هذا اختلافا شديدا لا يطمع معه في الوصول إلى حقيقة هذا الرجل. ولذلك كان من سر الله في الأرض أن أخفى أمر ذي القرنين، فهذا سر لله عز وجل في تاريخ الأمم. وهنا جاءت الأمم تسأل نبينا صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن ذي القرنين. قال الله عز وجل: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال سأتلو ولم يقل سأقص، لأن المسألة هنا ليست قصة، ليست قصة، هي عبارة عن موعظة وذكرى. قال سأتلو عليكم منه ذكرى، ولم يقل سأتلو سأقص عليكم منه خبرا، ليس هذا هو المراد، فالمراد هو الذكر والبيان والاتعاظ، وليس مجرد ذكر الأشخاص وما الذي جرى منهم. ثم قال سبحانه وتعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. المكنة معلومة، وقال الله عز وجل بعد ذلك زيادة عن المكنة قال: وآتيناه من كل شيء سببا. السبب في لغة العرب يطلق على الحبل، الخيط الذي يصل بين طرفين يسمى في لغة العرب إيش؟ سببا، سببا. ولذلك سمي ذلك في قوله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المد بقوة من الله ومن الناس في شأن اليهود، ماذا قال سبحانه في شأن مدد الناس؟ بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل هنا هو الصلة، هنا قال عبر بهذا الحبل عن السبب. لما؟ لأن هذا الحبل ليس مقصودا لذاته، وإنما هو سبب للحصول على غيره. فقال سبحانه وتعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، أي آتيناه علم، بهذا العلم يستطيع أن يصل إلى ما يريد، وأن يتمكن ممن يريد أن يغلب عليه. فأوتي علما في فنون القتال، وقد استحدث ذو القرنين فنونا في القتال لم تكن معهودة من قبله، حاله كحال سليمان وداود عليهما السلام. وأيضا أتاه علم في الطرق والمعارف والجبال والبراري والأودية، فيعرفها معرفة تامة، فلا يتيه في طريقه إذا أراد أمة من الأمم، وإنما جعل الله عز وجل له في ذلك سبب. ثم قال سبحانه: فأتبع سببا. وكلمة فأتبع سببا هنا وفي القراءة الأخرى فاتبع سببا، ذكرها من أجل أن يعلم لما الله سبحانه وتعالى لما مكن له في الأرض على سبيل وطرائق الصالحين. المكنة في الأرض على نوعين: إما تكون لمصلح، وإما أن تكون لمفسد. فأما ذو القرنين فكان من الممكنين المصلحين. لما؟ لأن الله حينما دله الطرق اتبعها. أما المفسدون في الأرض من الحكام والرؤساء والقادة وما أكثرهم في كل زمان، فهؤلاء مكنوا ولكن لم يتبعوا طريقا سببا يصلون به إلى مراد الله. فقال سبحانه وتعالى واصفا ذا القرنين هنا، قال: فأتبع سببا، استفاد من هذه التي جعلها الله عز وجل له طرائق. ثم قال سبحانه: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، سار إلى جهة المغرب. أين هذا المغرب؟ لا يهمنا كثير، وأقرب ما قيل فيه أنه المحيط الأطلنطي الآن، الذي كان يسمى في ذلك الزمان ببحر الظلمات. وذاك البحر المحيط الأطلسي هو مظلم أسود حينما تراه، وهو أيضا كذلك يعتبر بالنسبة للبحار الشمالية عنه ودافئ، لأن ما شمل منه هو عبارة عن ثلوج، والثلوج إذا ذابت هناك نزلت قليلا قليلا حتى غطت المحيطات، ومنها المحيط الأطلسي. وأكثر البراكين فورانا في قيعان البحار هو في هذا البحر الذي يسمى بالمحيط الأطلسي، فهو بحر له صفاته وله ما يخصه، فقد يكون هو هذا وقد يكون غيره. سار ذو القرنين حتى بلغ مغرب الشمس، قال: فوجدها تغرب في عين حمئة. العين هي عين الماء، وحمئة أي فيها طين. وفي القراءة الأخرى قال سبحانه: في عين حامية، فهي عين حارة، وهي عين اختلط طينها بمائها، ففيها صفتان: أنها حامية وأنها حمئة، ليست صافية، ماؤها فيه شيء من الكدر. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وجد قوما، وهؤلاء القوم هم قوم ابتلى الله عز وجل ذا القرنين بهم، لأن ذا القرنين كان قد أوتي قوة عتيدة شديدة جدا، وأصل إلى هؤلاء القوم ولا شك أنهم ضعاف بالنسبة إليه. فاختبره الله سبحانه وتعالى وقال له: يا ذا القرنين أنت مخير فيما تفعل في هؤلاء القوم، لأنهم قد كفروا بالله وكفروا بنعمه ولم يؤمنوا بالفطرة التي هدوا إليها، فاستحقوا العذاب من الله، هم استحقوا ذلك. فخيره الله عز وجل: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، طريقا ثانيا. هنا اختبار السلطة، هل نجح ذو القرنين في ذلك؟ نعم نجح. نجح في أي شيء؟ لأنه لما خير بين أمرين اختار أيسرهما على الناس. رسولكم صلى الله عليه وسلم ما كان إذا خير بين أمرين إلا يختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما هناك هنا ذو القرنين أيضا خير وله الخيار في التعذيب، هم يستحقون ذلك، وخير أن يستعمل جانب الرحمة فاختار جانب الرحمة ولم يختر جانب العذاب، فنجحها هنا. لما اختار جانب الرحمة، هل ذو القرنين اختار جانب الرحمة وترك الحزم؟ لا، فإن الحزم يناقض التمكين، فمن لم يحزم في أمره لم يمكن في تدبير دولته، وكل من فلت في تأديبه للناس يكون أمره إلى انفلات وتفرق وشرذمة. فأول حزم تفعله أنت إذا أردت أن تقود من تحت يدك، سواء كان هؤلاء من أهل بيتك، وهذه سلطة وجاه، الرجل عنده زوجة وعنده أولاد وبنات، هذه سلطة وجاه، هو ذو القرنين في بيته، والمدير في مكتبه هو أيضا ذو القرنين في مكتبه، والملك في منصبه هو ذو القرنين في منصبه وملكه، والوزير في وزارته هو ذو القرنين في وزارته، وإمام المسجد في مسجده هو ذو القرنين في مسجده، وهكذا انطلق إلى ما شئت، حتى فيما يتعلق بالصحبة ومن يكون معهم ومن يسافر ومن يذهب وإياهم ومن ومن، كل ذلك عبارة عن سلطة الله عز وجل يختبرك فيها. كيف تنجح؟ هنا الاختبار، وهنا أيضا طريق النجاح. قال سبحانه وتعالى لما خير إما أن تتخذ وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ماذا فعل ذو القرنين لما خير؟ اختار أن يعلمهم وأن يؤدبهم وأن يربيهم، لم يختر طريق السلطة. ولذلك دائما أنت في سلطتك اجعل مسألة العقاب، مسألة العذاب، مسألة الحساب، اجعلها تالية، لا تجعلها أولة. في البدء استخدم طريق التعليم، طريق الإرشاد، طريق التربية، وسيأتينا إشارات من أفعال ذي القرنين في تربيته. فإذا ذلك لم ينفع لابد أن تستخدم طريق الحزم والشدة. فإن لم تفعل ذلك في أول أمرك فأنت غل على الناس، إن استخدمت الحزم والشدة والقوة قبل أن تعلمهم فأنت غل على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، قال اللهم من شق على أمة محمد فاشقق عليه، اللهم من شق على أمتي، يقوله صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به. هنا ذو القرنين لما خير في شأنهم بدأ بالتعليم والتربية، هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك قال الخيار الأول، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، هذا الذي فعله ابتداء. لما بعضهم بعد التعليم والتربية والتهذيب لم يؤمنوا وبقوا في كفرهم وعنادهم، استخدم عليه السلام معهم أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هذا الامتحان الأول وتجاوزه ذو القرنين. ما الذي قال بعدها سبحانه وتعالى؟ قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، جزاء على قراءتين بالتنوين وبالإضافة، فله جزاء الحسنى وله جزاء الحسنى، قراءتان مشهورتان جدا. قال وسنقول له من أمرنا يسرا، أي أمرا خفيفا لطيفا رفيقا به من الكلام. وهذا كما ذكرت لك من حسن إدارة ذي القرنين لأمور من تحت يده. الامتحان الثاني، قال بعد ذلك ربنا ثم أتبع سببا، اتبع العلامات حتى إذا بلغ مطلع الشمس، بلغ مطلع الشمس، سار من المغرب إلى المشرق، وهذا المطلع لا نعرفه أيضا، وإن كان الأقرب في كلام المؤرخين أنه من جهة الشرق الأقصى، أي إنه إنما وصل لجهة بحر الصين أو بحر الفلبين أو بحر اليابان، إلى تلك الجهات، لأن وصف القرآن لهذا المكان يشابه أن يكون كذلك. فقد قال سبحانه وتعالى واصفا ذاك المكان، قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، لم نجعل لهم من دونها سترا على معنيين، إما أنهم لم يتخذوا البيوت ولم يعرفوها فكانوا يسكنون في الكهوف والسراديب تحت الأرض، وهذا الذي ذكره جماعة من المفسرين، وإما أن قصده هنا سبحانه وتعالى في قوله لم نجعل لهم من دونها سترا لبس الثياب، أي أنهم كانوا لا يلبسون الثياب، وإنما أجسادهم معرضة تماما إلى الشمس. وهذا القول من جهة المعنى هو أقرب، فإن الإنسان من قديم الزمان وهو له بيت يسكن فيه ولا بد له من ذلك. أما اللباس فإن من قرأ في تاريخ الأمم في غابر التاريخ فإن أمما ليست قليلة في الأرض كانت لا تستخدم اللباس وإنما تستخدم ستر العورة، كما كان الحال حينما ذكر الله عز وجل قصة آدم وحواء مع إبليس، حينما يعني أكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما يغطيان العورة بورق الشجر. فهذا الحال كان معروفا في التاريخ، أن يكون أناس لا يلبسون ثيابا تسترهم من الشمس. وسواء كان هذا أو ذاك، الذي قصه الله عز وجل هنا في شأن هؤلاء ممن تطلع عليهم الشمس مختصر جدا. تنبه بعض المفسرين إلى هذا الاختصار في قوله سبحانه وتعالى بعدها، قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كذلك ما معناها؟ وهذه لا يتنبه إليها إلا القلة من أهل التحقيق في التفسير، وأكثر من فسر يمر عليها مرورا سريعا بدون الوقوف. ما معنى كذلك؟ ماذا أريد بها؟ إلى أي شيء ترجع كلمة كذلك؟ إلى ما سبق من الكلام الذي هو قصة ذي القرنين مع من وصل إليهم إلى مغرب الشمس، صحيح؟ هذا قول، نعم، وهو قول وجيه. كذلك أي أن الله عز وجل خير ذي القرنين في من كانت هم أولئك في مطلع الشمس، خيره الله سبحانه وتعالى بنفس الخيار الذي خيره به حينما بلغ مغرب الشمس، ولذا اختصرت القصة الثانية. وقال كذلك للإشارة إلى ما سبق، كذلك كما كان سابقا كذلك خير فيهم، ثم قال سبحانه وتعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. هذا معنى. وقيل في كذلك أن المراد بها أي أن كما أن مكناه في القصة السابقة كذلك مكناه في هذه القصة، دون الإشارة إلى الاختبار، والعلم عند الله، لكن الأولى ولا شك الأول لا شك أنه أقوى في البيان. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما. وجد دون السدين قوما، هذا السد العظيم الذي وجده ذو القرنين وجد عنده قوم. قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن قصته مع هؤلاء القوم، لا يكادون يفقهون قولا، أي ألسنتهم غريبة. ذو القرنين مما أوتي من العلم أنه يتكلم بأكثر ألسنة أهل الأرض في ذلك الحين، كان يتكلم بأكثر من لسان، فكان يعرف حديث الناس، لكن هؤلاء القوم لم يستطع ذو القرنين أن يفهم كلامهم، وجيء بالمترجمين فما كادوا أن يفهموه إلا بعد أن جاءهم من الجهد واللأو والتعب ما جاءهم، ففهموا الكلام بعد ذلك. قال سبحانه وتعالى، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. الآن يأجوج ومأجوج عند هذين السدين الكبيرين، إن يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هؤلاء قبيلتان كبيرتان مشهورتان في تاريخ الأرض، يأجوج ومأجوج، وأصلهم من الترك، فانقسموا إلى قسمين، إلى يأجوج وإلى مأجوج. ورجح كثير من المفسرين وكثير من المؤرخين أيضا أن جزءا منهم القبائل التي منها التتر والمغول الذين سكنوا في شمال الصين في شرق الأرض هناك، والذين هم أيضا كذلك غزوا العالم الإسلامي في القرن السادس والسابع. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى، فهل نجعل لك خرجا أي عطاء على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تغلق هذا السد فيه فتحة كبرى فتغلق هذه الفتحة بيننا وبينهم. قال ذو القرنين مجيبا إياهم، قال ما مكنني فيه ربي خير. هم أرادوا أن يعطوه عطية وهو ليس بحاجة إلى هذه، ليس بحاجة إليها. وهذا أيها الأحبة إشارة إلى أن من أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن الخلق فالأولى ألا يأخذ من الخلق شيئا، ألا يأخذ من الخلق شيئا حتى وإن كان هذا الأخذ مباحا. ولذلك تعفف السلف بدءا من الصحابة فمن جاء بعدهم من الأئمة أنهم لم يكونوا يأخذون من الوالي، حتى الوالي لا يأخذون أعطيته، بل كان مثل الإمام أحمد لا يقبل من الناس إلا الهدية المحضة، لا يقبل أن يأخذ من وال أو من غني أو من نحو ذلك، يجعلها هو مما ينبغي أن يتحرز منه الورع. فكان الإمام أحمد يرده، رد من المتوكل عطية كثيرة عظيمة جدا. هنا ذو القرنين يريدون أن يعطوه عطية من أجل أن يقدم لهم خدمة، عمل معين، هو عنده من الخير ما يكفيه، فلما يأخذها؟ ليس بحاجة إليها. قال: ما مكنني فيه ربي خير. وهذا هو سبب من الأسباب التي تجعل الناس يقبلون منك دعوتك وأمرك ونهيك في داخل بيتك وفي خارج بيتك وفي عملك وفي كل مكان. إذا كنت مستغنيا عن الناس فعندئذ فإن الناس يحبونك. ولذا جاء في الأثر المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. كل من تعطيه أعطي فيأبى ويتعفف، والناس تعرفه بذلك، تتعلق قلوب الناس به لأنه زهد بما عندهم واغتنى عنهم بغناء الله له. فهذا الذي جرى من ذو القرنين. قال بعد ذلك: ما مكنني ربي فيه خير فأعينوني بقوة، لأن السد كان عظيما جدا في مساحته وفي ارتفاعه وفي شدة وثقل المواد التي سيبنى منه، فاحتاج إلى العدد، جيشه لا يكفي ذلك. قال: فأعينوني بقوة. وهذا الطلب من ذي القرنين لهم فيه فائدتان، أما الأولى فهي أن يعلمهم صنعة تنفعهم. فأنت بدل أن تعطي إنسان مثلا تقول اشرب هذا الماء، تقول له: تستطيع أن تأخذ هذا الماء من البئر الفلاني، فيه ماء، وكما يقولون في المثل: علمه كيف يصيد ولا تعطيه السمكة. ذو القرنين أدخلهم معه في هذه الصنعة حتى يتعلم هؤلاء القوم هذه الصنعة العظيمة ليحمون أنفسهم بدون الحاجة إلى ذي القرنين. ومن الإحسان إلى الناس ومن الحسنات عند رب الناس أن تعين أخرقا، أو أن تعلم صانعا، أن تعلم أخرقا صنعة، أو تعين أخرق في صنعته. فهذا مما أمنا به في أعمالنا. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم إيش؟ ردما. هم طلبوا ماذا؟ طلبوا سد، وهو بنى لهم ردما. هل السد هو الردم؟ لا، السد مختلف عن الردم. السد أن تجعل هناك شيء يحجز بين أمرين، هذا يسمى سد. وأما الردم فلا يسمى ردما في لغة العرب إلا إذا كان ثمة شيئا هناك قد جعل بين أمرين، يعني شيء وضع ثم شيء فوقه ثم هكذا وهكذا، فبني على نحو يختلف عن بناء السد. ولو قلنا بأن الردم هو السد لكان الأسد في رد ذي القرنين أن يقول: سأبني لكم سدا. فإذا لابد أن يكون الردم مختلف عن السد. ما هو الردم؟ ذكر ابن عاشور، وكلامه يعني ينطبق على معاني اللفظة في لغة العرب، أن ذا القرنين لما أراد أن يبني السد بنى جدارا من هذا الحديد، من زبر الحديد، وجدار آخر أيضا من زبر الحديد، ثم أهال بين هذين الجدارين، أهال بينهما الردم، فأصبح عندنا كم جدار؟ عندنا 3 جدر، جدار من حديد وجدار من حديد وبينه معه ردم. من أين هذا الردم؟ قد يكون من هذا النحاس المذاب، وقد يكون من التراب الذي ردم به، وقد يكون من شيء آخر لا نعلم، لكن تكرر هذه الحواجز لا شك تجعل هذا الردم أشد وأقوى، بحيث لا يستطع أولئك المفسدون أن يقطعوه أو أن يتجاوزوه أو حتى أن يحفروا من أسفله أو أن يصعدوا من أعلاه. وهذا من النصح للناس، فأنت إذا فعلت فعلا للناس فلا بد أن تفعله على نحو متقن يحقق لهم الغاية التي هم يريدونها منك. فلا تفعل الشيء لهم من أجل إسكاتهم، لا، وإنما افعل الشيء من أجل أن تؤديه متقنا كما يحبه الله منك. وفي الحديث عند أبي يعلى حديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، فهذا من الإتقان. جاء الأذان، طيب نقف هنا عند الأذان ثم نكمل إن شاء الله. جزاكم الله. قال الله عز وجل بعد ذلك وهو يحكي ما جرى من حال ذي القرنين مع هؤلاء القوم، قال ذو القرنين لهم: آتوني زبر الحديد. والزبر في لغة العرب هي القطعة الكبيرة، فهو أمرهم أن يأتوا إليه بقطع الحديد الكبيرة، وقد كانت موجودة في الجبال وما زالت، فيقطعونها من الجبال ويأتون بها إلى ذي القرنين. بعد ذلك أخذها ذو القرنين ثم جعل بعضها فوق بعض كحال الآن البلوك هكذا يبنى بعد أن ساوى أطرافه بحيث يستطيع أن يتجامع بعضه فوق بعض وينتظم، حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين، إذا صار واحد منهما مقابل للآخر يسميان بالصدفين، وهذا ليس له واحد من لفظه، لا هو مثنى، إذا رأيت جبل في مقابل جبل يقال عنهما صدفان. قال الله عز وجل: حتى إذا ساوى بين الصدفين بين قمة هذين الجبلين قال: آتوني أفرغ عليه قطرة. كان أمرهم أن يشعلوا نارا عظيمة جدا، وأتوا بقدور ضخمة فجعلوا النحاس فيها، فكانت هذه النار تذيب هذا النحاس، فلما جمع الحديد بعضه فوق بعض أراد أن يلحم ما بينه بحيث يكون قطعة واحدة ليس بينها شقوق ولا فتوق ولا خلل، لا تكون كأنها صبة واحدة من أعلاه إلى أسفله. فقال ذو القرنين: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. أشعل النار تحت هذا الحديد، تحت زبر الحديد حتى لان الحديد، ثم جاءوا بهذا النحاس فصبه من أعلاه من فوقه أفرغ عليه قطرة، وهو النحاس هنا، القطر هو النحاس المذاب. قال الله عز وجل بعد ذلك واصفا الحال، قال: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه، أن يظهروه أي من الأعلى، وما استطاعوا له نقبا أي من أسفله، أن ينقبوا هذا الردم الذي من حديد متضاعف، ما استطاعوا ذلك. لكن لما قال الله فما استطاعوا في الأولة، وفي الثانية قال وما استطاعوا، ما السبب؟ لما في الأولى بدون تاء وبالثانية بالتاء؟ وفي قصة الخضر عليه السلام في آخرها جاءت الأولى بالتاء أو بدون التاء؟ الأولى بالتاء والآخرة بدون التاء، هنا بعكسها، الأولى هي التي بدون تاء والثانية هي التي بالتاء. سبب ذلك والله أعلم أن الآية هنا وردت على سبيل النفي، وتلك وردت على سبيل الإثبات، فالإثبات هناك إذا زيد في الكلمة حرفا زاد المعنى بزيادة المبنى، أما النفي هنا فحينما ينقص المبنى حرفا فيزداد النفي معنى. قال فما استطاعوا أن يظهروه، لأن القدرة على تسلقه من الأعلى أضعف من القدرة على نقبه، لأنها عالية والآن أصبحت مستوية ناعمة، فصعب جدا بل يستحيل عليهم أن يصعدوا من أعلاها، فعبر بما استطاعوا بنفي، أي ما استطاعوا ولا استطاعة قليلة جدا، ما استطاعوا ذلك أبدا. أما النقب فالنفي لكمال الاستطاعة وليس لبعضها، فهم استطاعوا أن ينقبوا هذا السد، أن يحفروا فيه، لكن ما استطاعوا أن يكملوا نقبهم له، ولذلك نفى هنا الاستطاعة الكاملة، قال وما استطاعوا له نقبا. ولذلك جاء عند الترمذي في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من حال يأجوج ومأجوج أنهم ينقبون في هذا السد، حتى إذا لم يبقى معهم إلا يوم يحفرون فيه قالوا اتركوه نعود غدا فنتم الحفر، فيعودون وقد ردم. حتى يأتي في يوم القيامة في أوان خروجهم فيقولون نعود غدا إن شاء الله، فيرجعون إليه كما هو فيتمون نقبهم ثم يخرجون إلى الناس. وهذا يؤيد ما ذكرت لك في معنى الآية. قال بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى على لسان ذي القرنين، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. سينهد هذا السد العظيم يوم من الأيام، سينهد يتدكدك ولا يبقى منه شيء. هل هو سور الصين العظيم؟ الله أعلم. هل هو سور ثاني لم نقف عليه في الأرض؟ نعم هذا ممكن. يقول كل ما على الأرض قد صور وقد عرف ما على الأرض شبرا بشبر، نقول من يزعم ذلك فقد كذب. في الأرض في كل يوم عندنا جديد، ومرات تلو ومرات نكتشف أشياء لم نطلع عليها، وفي قدرة الله أن يجعل هناك أشياء لا نعرفها الآن ونعرفها في المستقبل. ورأس الدجاج المسيح الدجال هو في جزيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ونؤمن بذلك يقينا، هو في جزيرة على وجه الأرض قد قبل يداه ورجلاه في عنقه قبلت، والجزاء الجزر الآن على وجه الأرض قد عرفت، ومع ذلك لم يره أحد ولم يحكي أحد في هذا الزمان عنه وعن مكان وجوده، ولكن نؤمن بذلك والعلم عند الله. لا ننفي أن يكون سور الصين العظيم، لا ننفي ذلك، قد يكون هو، ولكن أيضا لا نثبت شيئا ليس لنا به علم. يكفينا عند ذلك أن نقول الله أعلم بمراده. هذا ما جرى في قصة ذو القرنين. فتن هذا العبد الصالح، فتن بالسلطة والجاه، فأنجاه الله عز وجل من هذه الفتنة بأمرين اثنين، فالنجاة من فتنة السلطة والجاه بمنجيتين، أما الأولى فهي العدل، ولذلك هو استخدم العدل، فلما خير في من رآهم عند مغرب الشمس علمهم ورباهم ثم عذب من كفر منهم، فاختار طريق العدل واختار طريق الإحسان أولا قبل طريق العقوبة والحزم، وهذا من العدل. فلا تأتي وقد قصرت أنت مع أهل بيتك، بعض الناس يجلس دهرا قد قصر مع أهل بيته، مع زوجته ومع أولاده، أو حتى مع إخوانه وأخواته، أو حتى مع والديه، قد ذهل عنهم مدة من الزمن طويلة لم يعلمهم ولم يربهم، ثم في يوم من الأيام سمع موعظة بليغة فحرك قلبه إلى أن يعمل على هداية أهله، فجاءهم فأمرهم وزجرهم وزبرهم وهددهم وتكلم معهم وغضبهم وانفصل معهم. ليس هذا من العدل في شيء. تقصيرك السابق في سنوات طوال لابد أن تغيره بأن تأتي إلى الناس شيئا فشيئا إلى أن يقبلوا ما عندك من الحق. وهذا ينطبق في البيت وفي المكتب وفي السوق وفي كل مكان، أيا كان لابد أن تغير شيئا فشيئا، لا تستعجل الناس فينفر الناس منك. وذو القرنين فعل هذا، أخذهم شيئا فشيئا مع قوته وسلطته الكاملة التامة التي عنده، فالعدل ها هنا ولا بد منه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، وتأملوا هذا الحديث، قال المقسطون على منابر من نور. المقسطون يعني أهل العدل، على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. المقسطون العادلون في أهليهم، الذي إذا غضب من زوجته، إذا قصر في بعض حقها سمح لها أن تغضب عليه إذا قصر في بعض حقه، ليس إذا قصر هو أراد منه أن تسامح وأراد منها أن لا تغضب. كل الناس خطاء، يقول لها طيب وإذا أخطأت هي في حقك لما لا تسامح أنت، ولما أيضا كذلك لا ترضى وتعفو؟ هذا لا بد منه. مع الزملاء، إذا أخطأ عليك زميلك فإن غضبت فلا تغضب إن غضب إن أخطأت أنت عليه، وإن أردت ألا يغضب فلا تغضب أنت، وهذا في كل أحوالك تماما في كل شيء لك. المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. من هم يا رسول الله؟ قال الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. الذي يعدل يقسط في حكمه مع أهله، وبعض الناس يظن أن العدل يكون في المحاكم ولا غير، أو يكون عند الملك والوزير ولا غير، وينسى أنه هو بنفسه لابد أن يكون عادلا في كل أموره مع كل الناس من حوله. فإن فعلت ذلك فأنت ستكون يوم القيامة على منابر من نور بسبب فقط العدل الذي عاملت به نفسك. ومن العدل أن تعدل حينما تحكم على غيرك. وأنبه هنا الآباء والأمهات، بعض الآباء والأمهات تحب ولدا أو تحب بنتا، ثم إذا أخطأ أحد الأبناء على هذا المحبوب قامت قيامة البيت وضرب الذي اعتدى وكلم بشدة وفعل فيه ما فعل. وإن كان المخطي هو المحبوب تجاوزوا عنه وتركوا خطأه، لا شك أن ذلك ليس من العدل الذي أمرت فيه هذه أمرت به هذه السورة العظيمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن عصمهم الله سبحانه وتعالى بسورة الكهف، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك من نورها وبركتها وعلمها وهدايتها، اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام نحن وأهلينا ووالدينا وأحبابنا جميعا ممن يقرؤون آياتها ويستجيبون لأوامرها وينتهون عند نواهيها، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم